قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد في الفتاوى. ونبدأ أيها الأحباب الكرام، معنا اتصال أم أيمن من فرنسا. أيوة أختنا الكريم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
ألو، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، ممكن سؤالا من فضلك؟
تفضلي سؤالك يا أختنا الكريمة.
بالنسبة للعقيقة شيخ، أنا مقيمة في فرنسا وأريد أن أعق على ابنتي في الجزائر. سؤالي يا شيخ، هل ممكن أعطي لنصف من ذبيحة العقيقة عقيقة ابنتي إلى أخي؟ أخي، معذرة يا شيخ، ليختم ابنه يا شيخ بها.
طيب أجيبك إن شاء الله تعالى. أي نعم، أسمعك جيدا.
وسؤال ثاني يا شيخ إذا ممكن، سؤال ثاني بارك الله فيك.
تفضلي.
سؤال ثاني يا شيخ، أنا لما كنت في بيت أهلي وكان في عمري 20 سنة، ربيت ابن خالي، وكان أنا ذلك في عمره 4 أشهر. ولما تزوجت شيخ لزوجي أخوه في نفس العمر في نفس السن ابن خالي، والآن وأنا ملتزمة ولله الحمد بفضل الله، فزوجي لا يريد أن ألتزم أمام أخوه يقارني بابن خالي. قال لي إذا التزمت أمام ابن خالك الذي ربيته كابني فألتزمي أمام أخي، فماذا أفعل يا شيخ بارك الله فيك؟
أختنا الكريمة، هذا الذي ربيتيه أرضعتيه ولا لم ترضعيه؟
لا أرضعته يا شيخ، كان في عمري 20 سنة وكنت في بيت أهلي قبل الزواج.
طيب،
بارك الله فيك يا شيخ.
أكرمكم الله وبارك فيكم. أختنا أم أيمن من فرنسا تسأل عن العقيقة. نقول يا أختنا الكريمة، العقيقة هذه يجوز أن تذبحيها في فرنسا ويجوز أن تذبحيها في الجزائر، ويجوز أن تأكل نصفها وتوزع نصفها على الناس والفقراء، ويجوز أن تهبي لقريبك هذا جزءا منها وتعق بجزء، كل هذا جائز بارك الله فيك، لأنه لا دليل على المنع. أما السؤال الثاني، أنها تقول بأن ابن خالتها أو ابن خالها تربيا معا وهما صغار، وهي الآن تريد أن لا تتحجب عنه. نقول لا يا أختنا الكريم، بل لابد أن تتحجبي عنه حتى لو تربيت معه، لأن ابن خالك وابن خالتك ليس من محارمك، وإنما هم أجنبيان. أما إذا أمك رضعت أحد هؤلاء الأولاد فحينئذ يحرم عليك، فيصير أخاك من الرضاعة من أجل الرضاعة فقط، تحريم من أجل الرضاعة، فحينئذ يجوز أن تتكشفي عليه. أما إذا لم يوجد هناك رضاعة فيجب أن تتحجبي عنه تماما بارك الله فيك. وهنا سؤال يقول تقول السائلة أو السائل يقول: السلام عليكم، هل صلة الرحم واجبة علي مع أشخاص مؤذين حاسدين يؤذونني وهم من عائلتي، خاصة وأنني مريض بشدة وتأكدت من المرض، تأكدت من أنهم فعلا يعينونني ويحسدونني، وابتعدت عن العائلة كلها علما بأنني مريضة بشدة، أو علما بأنني مريض بشدة ولا أستطيع مقابلة أحد خاصة وأنا أعلم أنه حاسد، فهل علي إثم؟ القصة هذه أخي الكريم أقول لك، أولا مسألة الحسد هذه مسألة ظنية، أنت إذا زرت أخوالك مثلا أو أعمامك ثم عدت فمرضت، ما يدريك أن هذا سبب حسد، الحسد ثابت في القرآن والسنة معلوم. لكن إذا كان هناك، حتى لو فرضنا أن هناك حاسد، أن هناك حاسدا قريبا لك، فينبغي ألا تقطع الرحم من أجل هذا الحسد، بل تحصن نفسك قبل أن تذهب. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، تقرأ المعوذات ثلاث مرات ثم تذهب وتزورهم ولا يصيبك عين إن شاء الله، لكن لا يكون هذا وسيلة إلى قطع الرحم. بارك الله فيك. الأخت سمر. نعم.
السلام عليكم.
الأخت سمر بنها، تفضل يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
سعيد حضرتك أسألك، يعني في الزوج اللي بيسيب بنته عندها يعني بقالها 4 سنين ما بيسألش عنها، أنا منفصلة عن زوجي لو سمحت، بيسألش عنها نهائي ولا مصاريف ولا نفقة، وأنا رافعة مثلا قواضي ولسه ما حكمش فيها، وما بيسألش فيها نهائي خالص ولا مصاريف ولا أي حاجة تخلص. هل هي أنا الحق مثلا اللي أنا مثلا هي تسألني مثلا عليه، هل هي الحق اللي أنا أقول لها يعني تحبه أو تكرهه؟ فأنا مش عارفة يعني حضرتك رأي الدين في السؤال ده، رأي الدين في الزوج اللي هو ما بيسألش.
البنت كم عمرها؟ البنت كم؟
4 سنين من ساعة ما اتولدت ما شافهاش خالص لغاية دلوقتي، ولا بيبعت لها أي
بسبب مشاكل أنا. بسبب مشاكل طبعا بينك وبينه.
حضرتك احنا الاثنين قرايب وبرضه ما خدتش اي حاجه من عزالي، وحضرتك يعني الحمد لله والشكر لله.
ماشي، حاضر اجيبك ان شاء الله. نقول لاختنا الكريمه بارك الله فيك، مساله الخلاف بين الزوج والزوجه لا ينبغي ان يصل الى الاولاد. هب أنك أنت هو طلقك مثلا، وسواء أنت المخطئ أو هو المخطئ، ينبغي ألا تغرسي هذا في ابنتك، لأنه حينما تكبر البنت لا يمكن أن يزوجها خالها ولا ابن خالها، محرمها لابد أن يكون أباه. فأنت قاضيه كما تحبين حتى تأخذي حقك الشرعي منه، لكن الأولاد إذا سألوا أبوك في مشوار، أبوك كذا، أبوك ما جاش إلى آخره، لكن إياك أن تغرسي أن تغرس الحقد والحسد والغل في قلب البنت، فإنك حينئذ تأثمين. بارك الله فيك. هنا طيب الأخت أم أحمد. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي سؤالك.
أنا متزوجة من ابن عمي ومعي منه 2 أولاد، واحنا دلوقتي عرفنا ان هو كان راضع مع اخويا، فمش عارفه
رضع 5 رضعات من امك،
ما انا مش عارفه هم كم رضع، انا مش عارفه دلوقتي ايه الحل يعني كده.
اولا يا اختنا الكريمه لابد ان تتاكدي امك عايشه ولا ماتت.
موجوده.
موجود. خلاص امك التي رضعته تشوفي رضع مره او مرتين او 5 رضعات. إذا كان ثبت أنه رضع مرة واحدة أو مرتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. أما إذا كان الرضاع وصل إلى 5 رضعات، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 5 رضعات معلومات يحرم. نعم. الأخ أحمد من البحيرة.
السلام عليكم.
تفضل يا أخ أحمد.
شيخ وائد
معاك، تفضل اخي الكريم.
لو سمحت والله انا عايز اسال على حكم بيع التليفون المحمول، يعني اللي هياخده مني هيشتريه، ممكن احط عليه اغاني، ممكن احط عليه حاجات يعني سلبيه، ممكن احط عليه قران مثلا، فانا عايز حكم البيع بس.
الاخ احمد بارك الله فيك من البحيره بيسال عن التجاره في التليفون المحمول. التليفون المحمول، الهاتف المحمول بارك الله فيك، يستغل في الخير وفي الشر، وأنت كرجل تاجر تبيع هذا الهاتف وليس عليك شيء، والحرمة على المستعمل، الحرمة على المستعمل، فليس عليك شيء إن شاء الله تعالى. والأخت أم محمود من القاهرة، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عزكم الله
وإياكم.
لو سمحت فضلت الشيخ كنت عايز أسأل سؤال، بس احنا كان جوزي مشارك واحد كويس يعني على العربية، على اساس انها ايه بالنص وهي بتسدد اقساطها يعني.
نعم.
احنا كنا دافعين مبلغ من المال اللي هو التقديمه بتاعت العربيه، وبعد كده طبعا في فوائد فبياخدها طبعا اللي هو اللي احنا اخدين منه العربيه. فالعربيه جت اتسرقت يعني من اسبوع، فهل انا دلوقتي ليا حق ان انا اطلب المقدم اللي انا اخدته، ولا المفروض ان الشركه كانت بالنص يعني فما ينفعش ان انا اطلب يعني؟
السياره كانت بكم؟
هي السيارة أنا دفعنا لها 15,000 جنيه وقسطها 100,000 جنيه.
دفعت لها 15، ومين اللي دفع الخمستاشر؟
جوزي.
زوجك دفع 15 والتاني كان هيدفع أيضا؟
هو هو كان المفروض هيبقى بالنص المقدم, فهيبقى لينا عنده 7.5 يعني عشان يبقى هو دافع في التقديم احنا وهو.
يعني هو يقول لكم ادفعوا 15 وانا هعطيكم 7.5.
اه ان شاء الله يعني حين ما يسرى يعني لما ربنا يفرجها عليه.
ايوه.
فهل دلوقتي العربيه اتسرقت, فهل دلوقتي ان انا اطلب ال 15 ولا مش من حق الفلوس دي حرام لو انا خدتها؟
لا طبعا هذه السيارة بارك الله فيكي ال 15 ألف دول زوجك دفع 5 دفع 15 على أساس الشريك الآخر يدفع 7.5, فيبقى زوجك يدفع 7.5 وانت 7.5 والشريك 7.5. هذا هو الأصل. مدام سرقت السيارة كل يتحمل النصف الذي كان سيدفعه, لأن العلماء اتفقوا على أن الوضيعة على رأس المال كما قال ابن قدامة رحمه الله في المون, الوضيعة عن الخسارة على رأس المال. ورأس المال انتو دفعت 15 على أساس انتو هتبقوا 7.5 و7.5, هذا رأس المال الذي دفع فيه. نعم. أخونا أبو محمد, تفضل يا أخانا أبو
سوريا.
محمد سوريا, مرحبا, تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا معك.
والله أحبك في الله, أحبك في الله, أني أحبك في الله يا شيخ وحيد.
أحبك
الله. لكن سؤال.
تفضل.
القرآن كلام الله عن طريق جبريل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
والحديث القدسي, والحديث القدسي كلام الله عن طريق جبريل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فكيف يعني نريد أن نعرف كيف أصبح هذا حديثا وأصبح هذا قرآنا؟ وجزاكم الله خيرا, وأقسم بالله أني أحبك في الله يا شيخ وحيد.
أحبك الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, وبارك الله فيك. أخونا الأخ أبو محمد من سوريا حفظه الله ورعاه يسأل عن الفرق بين القرآن والحديث القدسي, وكلاهما كلام الله عز وجل. العلماء فرقوا بين القرآن وبين الحديث القدسي من وجوه. الوجه الأول أن القرآن معجز بلفظه ومعناه, والحديث القدسي ليس معجزا بلفظه وإنما لفظه ومعناه, وإن كان من عند الله عز وجل لكن ليس فيه الإعجاز اللفظي والمعنوي الذي في القرآن الكريم. الوجه الأول الإعجاز في القرآن وعدم الإعجاز في الحديث القدسي. الفارق الثاني بارك الله فيك أن القرآن يتعبد بتلاوته فيقرأ في الصلاة وغيرها, لكن الحديث القدسي لا يقرأ به في الصلاة, وإن كان كلاهما كلام الله عز وجل. بارك الله فيك. الأخت أم آية من قنا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي 3 أسئلة يعني.
تفضلي.
السؤال الأول, أنا كان عندي مبلغ من المال يعني بس بسيط.
نعم.
بس ما رضيتش أودي البنك الربوي يعني.
نعم.
فوديته دفتر بريد يعني.
نعم.
فقال لي على 1090 جنيه. عاوز أعرف سيادتك ال 90 جنيه دي أطلع منيها ربع العشر ولا تطلع كلها ولا إيه يعني؟
طيب ده السؤال الأول.
السؤال الأول. السؤال الثاني, أنا عندي ذهب للزينة يعني. بس إني جوزي قاعد في الكويت, فيعني كثير على 100 جرام.
يعني أكثر من 100 جرام.
أكثر من 100 جرام يعني ممكن أطلع عليه ولا؟ بس إني دستاد دلوقتي يعني إني مش بلبس دلوقتي عشان جوزي مش قاعد.
وهذا يعني هذا الذهب ملك لك ولا ملك لزوجك؟
لا لي أنا بس.
طيب جميل.
جابوه لي بيت أهلي لما اتجوزت يعني.
تمام.
والسؤال الثالث, سيادتك أنا معاي مشكلة بيني وبين جوزي يعني. أنا غضبانة ببيت أهلي أكثر من سنتين. وحاولت يعني في ناس دخلت للصلح يعني فهو رفض. وبرضه رفض إن يجيبون البيت. فأنا بعد سنة من الزعل يعني السنة الثانية قدمت فيه. فهو يعني الطلب منه هو. فأنا حاولت أكلمه في رمضان يعني فهو برضه رفض يرد علي. فأنا بسأل سيادتك يعني.
طيب. الأخت أم آية من قنا, نحن فهمنا السؤال الأول والثاني لكن السؤال الثالث يبدو أن له بقية. على كل حال بالنسبة للسؤال الأول يا أختنا الكريمة بارك الله فيك, أنت نشكرك على أنك لم تضع مالك في البنك الربوي, لكنك وضعت مالك في دفتر التوفير, ودفتر التوفير قال يعطيك فائدة ربوية على 1090 جنيه, فهو أيضا فائدة ربوية. ولذلك ينبغي للأخت المسلمة ألا تضع مالها لا في البنك الربوي ولا في البريد الربوي أيضا، وإنما تضع مالك في بنك إسلامي. بارك الله فيك. أما التسعين هذه، التسعين جنيه هذه بارك الله فيك، فوائد ربوية تخرج للفقراء والمساكين. إنما الزكاة على المال إذا بلغ النصاب، بلغ 5000 فأكثر، تخرج على كل 1025 على نصاب الفضة. أما بالنسبة للذهب الذي بيدك، إذا زاد عن 97 جرام عيار 21 فهو من الذهب الذي تجب فيه الزكاة. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من أهل اليمن وقد جاءت وفي يدها فتخات من ذهب، أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته. قال العلماء فهذه المرأة كانت تلبسه للزينة، وبرغم ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأداء زكاته. نعم. الأخت أم محمد من حلوان. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، زوجي مسافر لبنته زيارة في جدة، فهو يحرم من هنا هيعمل عمرة من هناك، فهل هيعمل الإحرام من هنا ولا من هناك، بحيث أنه ممكن يروح يريح يوم يومين وبعدين يعمل العمرة؟
طيب شكرا. أجاوبك، شكرا لله. الأخت محمد بارك الله فيها، زوجها مسافر لزيارة ابنته في جدة وهو سيؤدي العمرة. نقول حتى لو أنه كان سيجلس عند ابنته يوما أو يومين، فعليه أن يلبس ملابس الإحرام من الميقات، من الطائرة، يلبس من المطار أو من الطائرة، وحتى إذا نزل عند ابنته فينزل هناك وتظل محظورات الإحرام، ينزل بلبس الإحرام، ممنوع الطيب، ممنوع الصابون أبو ريحة، لا يغطي وجهه، لا يقلم ظفرا، لا يقطع شعرا اليوم أو اليومين، ثم يذهب إلى جدة، يذهب إلى مكة فيؤدي العمرة ثم يعود إلى ابنته، هذا خروجا من الخلاف. الأخت أم كريم من طنطا. نعم تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ وحيد بارك الله فيك، وعايزة حضرتك بس تدعي لي بولادي بالهداية، الله يخليك.
أسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يصلح
أحوالهم. وفي حاجة تانية، أنا لي أخ يعني كل ما يخطب بيسيب خطيبته، ما بيتملوش الزواج حتى لو تحدد له ميعاد، فبيحلم كوابيس دايما، وبيحلم ان في حاجة يعني بتلعب تحت المرتبة، وفي حاجة بتجري في رجليه.
هو يصلي ام لا يصلي؟
بيصلي وبيزكي وكف اليد.
يعني هو يصلي الفجر؟
يصلي الفجر، وهو مقيم في السعودية.
طيب جميل، حاضر.
بس الله يخليك يا شيخ وحيد، ممكن رقم تليفونك هو يكلمك؟
حاضر، ياخذ ان شاء الله من الكنترول ويكلمني وانا اوضح له ازاي، ان شاء الله يعالج نفسه باذن الله. بالنسبة لأختنا أم كريم من طنطا، نسأل الله عز وجل أن يبارك في أبنائها وأن يهديهم وأن يصلح حالهم. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناء هذه المرأة يا رب العالمين. اللهم اجعلهم صالحين مصلحين هداة مهتدين، أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، أدخل في قلوبهم الإيمان والهداية والصدق والإخلاص والإقبال عليك، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما هذا الأخ الذي يحلم بكوابيس وكذا، إن كان يشك أن عنده مس أو نحو ذلك، فعليه أن يأتي بشريط الرقية الشرعية ويسمع هذا الشريط 3 مرات بسماعات على أذنه لمدة 3 أسابيع إلى شهر، إن شاء الله كل شيء ينتهي بإذن الله تعالى. الأخت أم محمد من الشرقية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، كان جوزي، أنا كنت مثلا عايز أعمل حاجة معينة، فقال علي الطلاق ما أنت عامليها، بعد كده يعني بكذا يوم تراضى يعني ووافق أن أنا أعمل الحاجة اللي كان حالف عليها، فأنا دلوقتي هعملها بموافقته، فده يتحسب يمين طلاق ولا ليه كفارة ولا إيه يعني؟
أنت محتاجة لهذا الأمر ضروري ولا غير محتاجة له؟
لا ضروري.
ضروري، يبقى لابد أن نسأل هذا الرجل حينما قال علي الطلاق من تعملاها، هل كان يقصد إذا فعلتيها تطلقين؟
لا، هو تهديد يعني عشان ما عملش الحاجة اللي هو مش عايزها.
أنت خلي بالك، هو جالس معك الآن؟
لا.
طيب، يعني هذه النوايا لا يعرفها إلا من نطق بها، فأنت تسألي إذا كان نوى الطلاق إن فعلتيها تطلقين، لا تفعلي هذا الشيء بارك الله فيك حتى لا تقع طلق. وإذا كان نوى التهديد فعلا ولم ينوى الطلاق، فإن فعلتيها تكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين ولا تحسب طلقة. الأخت عبير من بني سويف، نعم تفضل يا أختنا، تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، كانت يعني جدة الأولاد توفت وهي سابت مبلغ في البنك الإسلامي والبوسطة، فهل حلال يعني الورث فيها، يعني ده حلال ولا إيه؟
والبوسطة هذه بوسطة ربوية ولا لا تعطي؟
لا عادية، ربوية.
ربوية.
وبنك إسلامي برضو، البنك الإسلامي اللي هو فرع بنك إسلامي وفرع بنك عادي.
يعني بنك كذا فرع المعاملات الإسلامية.
أيوه.
طيب.
فبس يعني مع ملاحظة إن البلد اللي إحنا فيها ما فيهاش بنك إسلامي لوحده، يعني بنك فيصل أو حاجة مش موجود.
أيوه. أولا نقول لأختنا الكريمة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ الذي وضع في البنك الإسلامي، نحن نقول البنوك الإسلامية، وإن كان بعض البنوك الإسلامية فيها شبهات وفيها أشياء من هذه القبيل، إلا أن العقد صحيح، يعني وضع المال في البنك الإسلامي صحيح. لكن في بعض البنوك الإسلامية لهم عملة أو 2 أو 3 ربوية مثلا، فالإنسان إذا أخذ 1000 أو 2000 أو 3 ربح من هذا المال، يخرج مثلا 5% أو 10% من هذا الربح نسبة تطهير، نسبة تطهير لهذا المال حتى يكون المال خالص وتأخذونه. أما المال الآخر الموضوع في البسطة أو البريد الربوي فلا تستحل منه إلا رأس مالك، والزيادة الربوية كلها تخرج للفقراء والمساكين. نعم. الأخت أم مصطفى من المنصورة. وعليكم السلام.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، أنا دلوقتي مثلا عايز يطعم 60 مسكين، ممكن إن أنا أودي مثلا أكل، يعني أكل ناشف؟
جدا تودي أكل ناشف.
وممكن مثلا هم 5 أفراد أودي لهم أكل يقديهم مرتين مثلا، يبقى 10.
الإطعام 60 مسكينا لابد من العدد يا أختنا الكريمة،
يعني لابد من العدد،
يعني إطعام 60 مسكين مثلا. كل مسكين له 1.5 كيلو رز أبيض.
أيوة.
يبقى 60 × 90 كيلو رز أبيض.
أيوة.
ونحط معهم 10 كيلو مثلا رموس، 10 كيلو عدس، 10 كيلو بطاطس، 10 كيلو كذا، ونبدأ نوزعهم أسرة 5 وأسرة 10 وأسرة 15.
يعني ما ينفعش أطعم مثلا المسكين مرتين؟
لا لابد من العدد، لأن الشرع ذكر العدد، فالعدد مطلوب شرعا. بارك الله فيك. نعم. أيوة. وعندنا هنا سؤال عجيب غريب، يقول السائل: هل معظم بلاد العرب الآن تعتبر ديار كفر لأن أحكام الإسلام لا تعلوها رغم وجود مسلمين كثر بها؟ نقول يا أخي الكريم، العلماء وضعوا صفات لدار الكفر. دار الكفر هي البلد التي لا يستطيع الناس أن يقيموا بها الشعائر الظاهرة، يعني بلدة أو دولة لا يستطيع الناس أن يؤذنوا فيها ولا أن يقيموا الصلاة مثلا ولا أن يصوموا جهارا، فهذه ديار الكفر. لكن ديار الإسلام الحمد لله برغم ما فيها من المخالفات وهذه الأشياء، إلا أن الناس بفضل الله عز وجل يصومون ويصلون والأذانات ترفع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حينما يذهب لكي يقاتل قبيلة من القبائل على الكفر ينتظر حتى مرور وقت، فإن سمع أذانا كف عنه، برغم أن هذه القرية أو هذه القبيلة قد يكون فيها كفار ومسلمين، لكن إذا سمع أذانا كف عنهم ولم يقاتلهم، فإذا لم يسمع أذانا علم أنها دار كفر فقاتلهم عليه الصلاة والسلام. فأقول لك يا أخي الكريم، هذا فكر التكفير والهجرة، وهو الفكر الذي يكفر الناس، يكفر الحكام ويكفر الوزراء ويكفر الأمراء ويكفر عامة الشعب، والمسلمون فقط هم، لأنهم يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر، فيعتبرون كل المسلمون كفار إلا هم. وهذا فكر كاد أن يندثر وأن ينتهي، كان قديما فكر الخوارج، والآن يسمونه فكر التكفير والهجرة أو نحو ذلك. فإذا بدأ معك أحد يكلمك في هذا الفكر فاعلم أنه فكر خاطئ وأنه باطل، وترفق به وعرفه الصواب وعرفه الحق، لأن كثيرا من الناس قد تشتبه عليه مثل هذه الأمور. فأنا أقول لك أخي الكريم، ديار الإسلام الحمد لله بتقام فيها، يقام فيها شعائر الإسلام، فكل دار تقام فيها شعائر الإسلام فهي ديار إسلام بإذن الله تعالى. الأخت حنان من الجيزة. أختنا حنان تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياكم.
لو سمحت والله أنا لسه سمع دلوقتي كان في أختي بتتصل بتسأل على زكاة الذهب.
نعم.
وحضرتك قلت عليها وقلت إن لو بلغ النصاب في الذهب 21 زاد عن 97 جرام بتدفع الزكاة.
احسنت.
بس حضرتك ما قلتش طبعا لو كان معاها ذهب اللي هو العيار 18.
أيوة.
لو عدى النصاب بتاعه كام تدفع الزكاه بتاعه.
ايوه
ماشي
ماشي حاضر اجاوب.
في سؤال تاني ربنا يخليك، لو انا معايا ذهب وحبيت ان اوهبه لعيالي. يعني انا معايا بنت وثلاث صبيان، فانا قلت ان جزء هدي للبنت ان شاء الله لو حصل لي وفاه، جزء تاخده وجزء تاني للصبيان لو انا ما عشتلهمش يعني وجبت لهم حاجات ليهم. ده كده يجوز ولا هو كده حرام ان انا كده فرقت؟
انت عندك كم بنت وكم ولد؟
نعم.
عندك كم ولد وكم بنت؟
انا عندي بنت متجوزة وعندي ثلاث صبيان.
طيب حاضر ان شاء الله نجاوبك باذن الله. بالنسبة لاختنا الاخت حنان من الجيزة تسأل عن زكاة الذهب. نصاب الذهب يا اختنا الكريمة، إذا كان الذهب عيار 24 يعني سبائك ذهبية ونحو ذلك، فنصابه 85 جرام عيار 24، وإذا كان 97 عيار 97 فنصابه، عفوا إذا كان 21 فنصابه 97 جرام عيار 21، وإذا كان عيار 18 فنصابه 113 جرام عيار 18، 113 جراما عيار 18. وإذا كان عندها جرامات 21 وجرامات 18 وجرامات جرامات مثلا 24 يمكن أن تعمل عملية حسابية وتجمعهم كلهم عيار 24. كيف يعني؟ يعني لو عندها 100 جرام عيار 18، تعرف ال 100 جرام دول كم جرام لو كانوا عيار 24؟ 100 جرام في 18 على 24 يطلع مثلا ايه، يطلعوا 70 جرام 65 جرام عيار 24 وهكذا. اما بالنسبه للسؤال الاخر سؤال الهبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى البخاري ومسلم: اعدلوا بين اولادكم في العطيه. اعدلوا بين اولادكم في العطيه يعني اذا اراد الانسان ان يهب هبه او عطيه او هديه لابنائه لا يخص ولدا دون الاخر، فماذا يصنع؟ عليه ان يعدل، بمعنى ان الولدين يعطون قد بعض. طب هل يعطي للبنت مثل الولد؟ بعض اهل العلم يقول اعدلوا او ساووا، يعني الولد كالبنت في الهبه، يعطي للبنت 100 جرام يعطي للولد 100 جرام. والامام احمد رحمه الله راي اخر وراي وجيه جدا يقول انما نرضى لانفسنا ما رضيه الله عز وجل من قسمه المواريث، يعني للولد للبنت نصف الولد وللولد مثل حظ الأنثيين. فنقول على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا أعطيت للبنت مثلا ذهب يساوي 1000 جنيه تعطي للولد ما يساوي 2000 جنيه مثلا، يبقى للولد مثل حظ الأنثيين. إلا إذا قال الأولاد نحن مسامحين أعطاها كلها للبنت فبالتراضي يجوز حينئذ. بارك الله فيك. الأخت عبير مرة أخرى من بني سويف. نعم. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت وانا حرام ان انا ادعي لحد مسيحي في صلاتي او اصلي عليه صلاة جنازة؟
طيب
سؤال.
ما السؤال؟
السؤال الثاني، انا مضطر ان انا اتجوز بس انا مش راضي عن جوازي ده، بس ابويا مش عايز، يعني عايز يوسع على ده، هل الجواز ده يبقى حرام ولا حلال؟
يعني انت مش موافقة على الرجل لانه لا يصلي وليس دينا، ولا مش موافقة عليه ليه؟ ما هو السبب؟ انقطع الخط. طيب نقول بالنسبة لصلاة الجنازة على النصراني، هي تسأل سؤالين: هل يجوز أن تدعو للنصراني؟ نعم يجوز تدعو للنصراني بالهداية، أن يهديه الله عز وجل للإسلام. هل يجوز أن تصلي صلاة الجنازة على النصراني؟ لا يجوز أن تصلي صلاة الجنازة على النصراني ولا على اليهودي ولا على المشرك ولا على الكافر، لا يجوز. نعم. أما بالنسبة لسؤالها عن الزواج فنقول ينبغي الإنسان ألا يزوج ابنته إلا برضاها ويقنعها، لكن إذا كانت البنت غير موافقة لأسباب دنيوية تافهة فينبغي للأب أن يبين لها أن هذا دين وأنه مستقيم وأنه ستعيش معه عيشة طيبة، لأن أحيانا البنت مثلا يتقدم لها شاب مستقيم ملتزم ويستطيع أن يعيش حياة كريمة ترفضه وتريد ولدا مثلا لا يصلي أو يشرب مخدرات ويتحبه، في هذه الحالة لا ينبغي الأب أن يوافقها على هواها لأنها لا تعرف مصلحة نفسها. نعم. الأخت أسماء من القاهرة. أيوة. نعم تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سمحت النبي يا عم الشيخ عايز رقم تليفونك بعد إذنك، حاجة خاصة كده عايز أقولها لك، مش عايز أقولها لك على الهواء.
إذا كان هذا الأمر خاص بالعلاج فأنا لا أعالج، أما إذا كانت فتاوى أخرى يمكن أن تأخذي من الكنترول أعطوها رقم الهاتف إن شاء الله. الأخت أم أحمد من البحيرة. تفضل يا أختنا أم أحمد.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا كان حصل المشكلة بيني وبين زوجي، ففي وسط الكلام قال لي أنت تحرمي علي.
نعم.
فروح هو سأل الشيخ قال له لازم أن هو ما قاليش على الكلمة دي فقط لغير فقط غضب مش من ريس أن هو يقصد بها أي شيء. فسأل الشيخ قال له كفارة إطعام 60 مسكين. فقال له على مبلغ معين ان الشيخ مثلا هو ممكن يوزعه بطريقته. فهو ما خد المبلغ ووداه للشيخ. بس مثلا وداه له بالليل. فيعني ما كانش لسه الشيخ وزعه. ما كانش لسه الشيخ وزعه فحصل جماعة بينه وبين. فهل كده انا علي ايه؟
لا ليس عليك شيء ان شاء الله تعالى. ليس عليك شيء، سواء قربك قبل التكفير او بعد التكفير لا بأس. بارك الله فيك. الأخت جيهان من أكتوبر. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا كنت عايزة أستفسر، أنا منفصلة وجوزي بيبعت لي كل شهر مبلغ عشان البنت، فأنا بحط المبلغ ده في البوستة ليها وبطلع زكاة المال من الفوائد، لأن أنا اتصلت بالأزهر وقالوا لي بتطلع 2.5% من قيمة الفوائد، لان انا سايبه الفلوس دي ما بقربلهاش خالص عشان مصاريف الدراسه وبعد كده الجواز.
بنتك عندها كم سنه؟
انا بنتي عندها 9.
وهو بيبعت لك كم في الشهر؟
جوزي بيبعت لي 500 جنيه.
طيب جميل، بتحطها في بنك الربوي ولا بنك
اسلام؟ لا بحطها في البوسطه
في البريد. وبالبريد
بيطلع
عليها فوائد ربويه؟
البريد بيطلع عليها فوائد.
نعم. ما هو السؤال اذا؟
كنت عايزه اعرف هل يا ترى اللي انا بعمله ده صح وبطلع الزكاه ده كده مظبوط ولا ده حرام؟
أولا يا أختنا الكريمة بارك الله فيك، هذا المبلغ لا بأس فعلا أنك تدخري هذا المبلغ لابنتك لظروف الدراسة أو الزواج أو نحو ذلك، لكن تدخريه في مجال مشروع. فالبريد إذا كان بيعطي فوائد ربوية فهذا ربا، والله عز وجل يقول يمحق الله الربا، يعني البركة ممحوق، هذا المال ليس فيه بركة. نحن نخشى أن تزوجها بهذا المال حرام فيكون زواجها ليس فيه بركة. ثم إنه محرم أصلا، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. إذن يجب عليك أن تخرج هذا المال من البنك الربا، تضعه في بنك إسلامي إن استطعت أو في أي مشروع آخر حلال، وكل سنة تقومي هذا المبلغ إذا بلغ النصاب وتخرجي على المبلغ كله على كل 1025، ده إذا زاد المبلغ عن نصاب الفضة وهو 5 أواقل من فضة، 600 جرام من الفضة، والجرام مثلا بخمسة، الخمسة بستة بثلاثة، يعني بحوالي 3000 أو 5000 النصاب. يعني لو زاد المال معك عن 5000 تخرج عن كل 1025 جنيه. بارك. الأخ إبراهيم من السعودية. تفضل يا أخي الكريم.
والله شيخ بس كان عندي سؤال كده حضرتك. دلوقتي أنا بعمل في عمل يعني، والنسبة للعمل اللي أنا فيه دوت في سيولة باستمرار، سيولة مادية باستمرار في إيدي، يعني في معايا سيولة من العمل دوت باستمرار، هي فلوس العمل نفسه نتيجة عمل يعني. بس الفلوس دي طبعا مش حقي، هي فلوس متداولة بين إيديا خاصة بالشغل بتاعي. وحضرتك دلوقتي بس أنا بتصرف منها في مصاريف بيتي ومصاريف أولادي لحد ما اخر الشهر بيجي باخد من ربي وبحط مكان الفلوس اللي انا اخدتها من فلوس العمل دوت.
ايوه.
وحضرتك نتيجه التصرف دوت اتراكم عليا مبلغ للعمل نفسه. كويس. فدلوقتي حضرتك انا بسدد فلوس العمل دوت من سياره عندنا، عندي سياره بشتغل عليها وبتدخل لي دخل. هل دلوقتي حضرتك ممكن اتصرف انا ابيع السياره ديت واسدد العمل بتاعي بالفلوس اللي انا اتحطها، وبس بعد كده هتكون يعني ايه، هيكون دخلي مش مكفيني ولا مكفي اسرتي، ولا استمر زي ما انا ماشي واسدد الفلوس العمل دوت وتكون السياره موجوده معايا؟
انت تعمل في عمل حكومي اخي الكريم؟ تعمل في عمل حكومي؟
لا لا، عمل خاص. خاص
عمل خاص كفيلة. الشركه مع كفيلك يعني؟ وكفيلك يعلم انك تاخذ من هذا المال ولا لا يعلم؟
لا بصراحه ما يعرفش.
نعم، هذه خيانه ولا تجوز، بارك الله فيك.
انا عارف، انا عارف ان انا اخطات خطا كبير جدا، بس انا حاضر، انا دلوقتي توبت لربنا سبحانه وتعالى، ودلوقتي انا بسدد الفلوس ديت بالفعل، وحاليا ما عادش منها غير مبلغ بسيط جدا، وبس انا عايز افهم دلوقتي الربح اللي بيدخل لي من السياره دي، السياره دي اولا فلوسها الاصليه مش من فلوس العمل دوت، فلوس أيوة. الاصليه من فلوس انا جبت يعني كنت موفرها من شغل ليا ثاني بعيد عن العمل دوت خالص، يعني ملهاش علاقه خالص بالفلوس اللي انا اخذتها من العمل.
يعني تستطيع ان تسدد اللي عليك الان ولا لابد من بيع السياره؟
انا حضرتك لما بيجي اخر الشهر، حضرتك لما بيجي اخر الشهر لما بيجي اخر الشهر بسدد حسابات المبلغ، حسابات المكتب كامله، ما بيكونش فيه اي متعلقات. بس طبعا بستلف يعني من هنا ومن هنا، وبسدد لحد ما يجي لما بيجي الشهر اللي بعديه، وبرضه يعني حضرتك انا ماشي بالاسلوب دوت لحد ما اخلص المبلغ اللي عليا فارق، بس هو انا نزلت منه كتير ما عادش في فاضل غير مبلغ قليل جدا.
انا انصحك بارك الله فيك، على اولا يعني ابشرك بانك تبت الى الله عز وجل من اخذ هذا المال وان كنت بتسدده، وهذا دليل على توبتك واقبالك على الله عز وجل، وانت تريد الا تاكل حراما، فانا اقول انت لا تضمن الموت من الحياه، حاول الان بارك الله فيك ان تسدد كل ما عليك دفعه واحده حتى لو بعت السياره، والله عز وجل سيبارك لك في القليل الحلال الصافي الذي لا مرية فيه، فقم ان شاء الله وبع السياره وسدد هذا، وادعو الله عز وجل ان يبارك لك في مالك واهلك وولدك، بارك الله فيك. السي ام اس بقول ما هو علاج المسحور؟ طيب الاخ اللي بيسال على علاج المسحور، نقول يا اخي الكريم العلاج باختصار شديد، اولا لابد من التشخيص هل انت مسحور ولا وهم، لان بعض الناس عندهم اوهام. السحر مذكور في القران كما ذكر الله عز وجل في سوره البقره، لكن بعض الناس عنده وهم، يسمع مثلا الشيخ يقول على قناه من القنوات واعراض السحر كذا وكذا وكذا فيقول هذه الاعراض عندي، هذا وهم بارك الله فيك. لكن إذا تيقنت فعلا أن عندك سحر فالعلاج سهل ميسور، لو معك ورقة وقلم ممكن تكتب هذا العلاج. أولا المحافظة على الصلاة في وقتها لا سيما صلاة الفجر. ثانيا المحافظة على أذكار الصباح والمساء. ثالثا الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي. رابعا جمع الكفين قبل النوم وقراءة المعوذات مع النفث والمسح على الجسد 3 مرات. خامسا تقول بعد صلاة الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. سادسا شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات، وإذا كان السحر شديدا تضيف إليه شريط آية الكرسي 2 مرات يوميا بالسماعات لمدة 1 إلى 40 يوم. هذا البرنامج بفضل الله عز وجل مئات من الحالات طبقوه وكان ناجعا حتى قضى على السحر تماما، والله أعلم. الأخت أم آية. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا دلوقتي بنات معايا 3 بنات، واحدة في سنة رابعة والتانية سنة أولى، فهل إن أنا لو قعدتهم من المدرسة وعملت لهم علامهم منزلي، لأن الخلطة بره الصبيان وكده، فأنا ما مش مرتاحة مع المدارس الخاصة، حتى الأزهري برضو فيها خلطة كتير، فأنا لو قعدتهم وكملت لهم علامة العلام في البيت كمنزلي ويروح اخر سنه يمتحنوا بس.
الثلاث بنات،
هل انا اشيل ذنب او اسم كده؟
الثلاث بنات كم اعمارهن؟
واحده في رابعه 10 سنين و7 سنين، والثالثه صغيره لسه.
طيب بارك الله فيك يا ام ايه. حقيقه الاخت ام ايه تذكرني بسؤالي هذا بمسؤوليه المراه المسلمه التي تخاف على ابنائها وبناتها مهما كان المجتمع فيه ما فيه، وإلا فكثير من الناس حتى وإن كانوا ملتزمين يتركوا أبنائهم يسيرون مع المجتمع كيفما صار ويعدلوا قدر الإمكان، لكن الأخت آية ربنا يحفظها ويرعاها ويبارك فيها تنظر نظرة خاصة، تريد أن تخرج بنات صالحات ليس لهن علاقة بالشباب ولا بالأبناء. فأقول يا أختنا الكريمة لا بأس أن تتركي أبنائك في الصفوف الأولى الابتدائية، والبنت لسه في الأولى تانية تالتة رابعة ابتدائي يعني قبل البلوغ، تظل البنت تروح المدرسة وانت تعلميها، إذا كنت هتحفظيها القرآن تحفظيها أحاديث تعلميها القراءة والكتابة والحساب، تدرسي لها العلوم والجغرافيا والرياضيات، والعلوم هذه كلها ممكن توديها الأبلة تدرس لها الأشياء دي وتروح تختبر حتى لا تختلط، هذا شيء طيب جدا، بدل ما تنفق عليها في الدراسة لا تجيب لها أبلة تعلمها العلوم الدراسية وتكون أيضا متفوقة في المدرسة إن شاء الله تعالى. فإذا تيسر للبنت التعليم بعد الحيض تعليما خاصا بالبنات، لا ترى رجلا ولا يدرس عليها مدرس ولا يكون مختلط، الثانوية بنات والمدرسات بنات والكلية بنات والمدرسات بنات زي السعودية كده مثلا، وتواصلي معها في التعليم. وإذا كانت بعد الحيض سيكون هناك اختلاط سواء في مدارس مختلطة أو كالمدارس بنات والمدرسين رجال أو كليات بنات والدكاترة رجال، فهذا اختلاط. ففي هذه الحالة جلس البنت في البيت وابدأ أن تعلمها العلم الشرعي، والبنت لن تكون مفلحة إلا بخمسة أمور: تتعلم علاقتها بربها وعلاقتها بزوجها وعلاقتها ببيتها وعلاقتها بأبنائها وعلاقتها بالمجتمع. الخمسة دول تعلمهم لها. ليه؟ لأن في بعض الناس يتركوا البنت تأخذ الماجستير والدكتوراه والكلام ده ولا تعرف شيئا إلا في الماجستير والدكتوراه، علاقتها ببيتها ما تعرفش ترتب بيتها، علاقتها بأبنائها لا تعرف تربي أبنائها، الطبيخ لمؤاخذة كانت مشهورة وكانت مشغولة في الدراسة وكذا في الطبيخ لا تعرف شيئا، فإذا تزوجت كانت امرأة فاشلة برغم أنها ماجستير ودكتوراه، امرأة فاشلة. تربية الأبناء لما تجلس مع أمها في البيت فترة أكبر وما بتعلمها تربية الأبناء وتعلمها هذه الأشياء. فأنا أقول يا أختنا الكريمة أنت امرأة نادر وجود مثلك في مثل هذا الزمان، فحافظ على بناتك وهذا شيء طيب ومبارك جدا جدا، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بناتنا وبنات المسلمين وأن يبارك في أبنائنا وأبناء المسلمين. كما أنني أقول بأن التعليم ليس حراما، تعليم الموجود ده الرياضة والجغرافيا ليس حراما، لكن الحرام الاختلاط، لو في تعليم لا اختلاط فيه فهو مباح، تعليم فيه اختلاط فهو محرم من أجل الاختلاط. أيها المشاهدون الكرام انتهى وقت الحلقة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.